Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استشهاد متظاهر في أمدرمان وإصابة آخرين وقمع عنيف لمليونية 28 فبراير يطال المستشفيات. المتظاهرون يتمكنون من الوصول إلى القصر الجمهوري لأول مرة منذ ديسمبر، وقوات الجيش والشرطة تطارد المتظاهرين داخل الأحياء. استمرار الإدانات وردود الفعل على زيارة حميتي لروسيا ولينتمس تصدر تقرير مشاوراتها. إدانة 2 من الدعم السري بالقتل العمد بكسلة في أحداث 15 أكتوبر، ومقتل شخص برصاص الدعم السري ووفاة 19 شخصا في حادثين مروريين بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استشهد متظاهر في أمدرمان بطلقة ناري في الرأس خلال مشاركته في مليونية سلطة الشعب يوم الاثنين، وأصيب آخرين بطلقات نارية في الخرطوم وبحري. وكشف متظاهرون عن استهداف قوات عسكرية مستشفى الأربعين بالحجارة والبومبان، مشيرين إلى سقوط إحدى عبوات الغاز المسيل للدمو داخل غرفة العمليات وكسر زجاجها. وتعرضت مواكب شارع الشهيد عبد العظيم والقصر الجمهوري للقمع والعنف المفرط وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع بكثافة. وتمكن المتظاهرون في الخرطوم من الوصول إلى القصر الجمهوري لأول مرة منذ ديسمبر الماضي على الرغم من القمع واستخدام الغاز المسيل للدموع. وأصدرت لجان المقاومة قرارا بالانسحاب من محيط القصر بعد أكثر من ساعتين بسبب العنف المفرط. وطاردت قوات الجيش والشرطة المتظاهرين من القصر الجمهوري وصولا للديمة الشرقية مع إطلاق الرصاص والغاز. وكانت حشود ضخمة توافدت إلى القصر الجمهوري وأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر باستخدام المتاريس قبل الانسحاب. واستبقت السلطات المتظاهرين بإغلاق كوبري المكنمر الذي يربط بين الخرطوم وبحري، فيما احتشد المتظاهرون بالقرب من الكوبري باتجاه بحري. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
ما كنا قاعدين في الاعتصام، ما كنا قاعدين في الحرية، كنا قاعدين عارفين عساكرنا، شفناهم أول أسبوع، ثاني ما شفناهم، ثاني ما شفنا، لما قاعدين في ما شفنا، بعد أسبوعين ما شفنا، ما عارفين هم وين، كنا قاعدين جنب البحرية، كنا قاعدين جنب السابعة مشاكل، كنا بناكل بنشرب مع بعض، بعد أسبوعين ما لقيناهم، ودوهم وين؟ ما من حقنا نزل عساكرنا فات وين؟ ما من حقنا نطلع؟ كانوا بيبدلوا التأشيرات بتاعت الجيش ونحن قاعدين بيبدلوها من يوم 20 رمضان.
وفي الولايات استجاب عدد كبير من المتظاهرين في عدة مدن لدعوة لجان المقاومة لمليونية 28 فبراير. وخرج عدد كبير من المتظاهرين في مدني والأبيض والقضارف وبرسودان وكسلة وكوستي ومدن أخرى، مرددين هتافات تنادي بسلطة الشعب وإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل. واتجهت حشود ضخمة في مدني صوب مقر الأمانة العامة قبل أن تعترضها قوى من الشرطة وتمنعها من الوصول. وأعلنت لجان مقاومة برسودان أن القوات الانقلابية نفذت عملية دهس لأحد أفراد لجان المقاومة بالمدرعة وخلفت 4 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وعدد 2 حالة غير مستقرة بجانب عدد غير محدد من المعتقلين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
مدينة ودمدني
كولومبي
درس مسندل
يا كولومبي،
ما خاف من عسكر لا بسكاتي والأرواح للوطن الناس، وين سي حامي تاني بنلقى
عم الدوشكا ويضرب طلقة،
وين سامي تاني بنلقى
عم الدوشكا ويضرب طلقة.
قال المحلل السياسي مجد الجزولي أن زيارة حميتي لروسيا تم ترتيبها بواسطة ميليشيات فاغنر الروسية من أجل إيجاد مخرج لحليفهم في السودان وضمان استمراره في السلطة حتى يتسنى لهم مواصلة نهب خيرات البلاد. وقال مجد الجزولي في إفادات لبرنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إنه تصريحات حميتي في موسكو تنم عن عدم معرفة وغياب للحصافة السياسية، وأوضح إنه التصريحات من شأنها أن تضع السودان في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، واعتبرها نتاجا طبيعيا لسياسات السلطة الإنقلابية في السودان. وقال إنه زيارة تقرى في إطار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف الجزولي: لا أعتقد أن الحكومة الروسية رتبت للزيارة في ظل انشغالها بالحرب مع الناتو وأوروبا والولايات المتحدة. وأضاف مجد الجزولي في هذا الخصوص:
في اعتقادي أن الزيارة رتبت بواسطة جنرالات ميليشيا فاغنر الروسية حتى يجدوا مخرج لحليف في السودان لاستمراره في السلطة حتى يستطيعوا مواصلة نهب خيرات البلاد. التصريحات التي أطلقها حميتي تنم عن عدم معرفة وحصافة سياسية بالوضع اللي داخل في روسيا.
جدد حزب الأمة القومي انتقاداته لزيارة حميتي لروسيا ووصفها بالخاطئة زمانا ومكانا. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي لراديو دبنجا: كان ينبغي التريس عن الإقدام بزيارة موسكو وعدم الدخول في المحاور، مشيرا إلى تضرر البلاد من سياسة المحاور التي اتبعها النظام البائد. وأوضح أن الزيارة أدخلت السودان كطرف وتوحي بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا التي وصفها بالحرب الظالمة ضد شعب حر لإجباره على التخلي عن سيادته، وامتدح الدور الأمريكي في مساعدة السودان. وأكد أن الزيارة لا تحقق المصلحة الوطنية العليا، مطالبا بالمؤسسية في إطار العلاقات الخارجية وأن لا ترحن للاجتهادات الفردية، ودعا لعقد مؤتمر للعلاقات الخارجية لوضع استراتيجية للعلاقات الخارجية. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في هذا الخصوص:
الزيارة التي ذهب بها السيد الخريف حميتي إلى روسيا حقيقة خاطئة زمانا ومكانا. هو يعلم تماما أنه هو ذاهب إلى دولة تستعد لدخول إلى دولة أخرى بغرض احتلالها أو إجبارها على أن تتنازل عن أمور تعتقد أنها جزءا من سياساتها الخارجية والداخلية وتتعلق بسيادتها، فهو يريد أن يجبرها على أن تتخلى عن أمور تتعلق بالسيادة.
أدان الحزب الشيوعي السوداني زيارة حميتي لروسيا مشددا على الحفاظ على سيادة السودان وإبعاده عن المحاور العسكرية وإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم. ونبه الحزب في بيان إلى خطورة التوقيع على إقامة القاعدة العسكرية الروسية على البحر الأحمر، مما يجعل السودان في مرمى نيران الصراع بين أمريكا وروسيا ومرتزقتها فاغنر، ويهدد الأمن والسلم العالميين. كما أدان الحزب الشيوعي الغزو الروسي لأوكرانيا مطالبا بالانسحاب الفوري للقوات الروسية. وأدان أيضا استمرار ما أسماه بالتحالف الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة في تأجيج التوتر والحرب وتحديد السلام. وأكد الحزب الشيوعي على ضرورة الوصول إلى حل سلمي عبر التفاوض يضمن السلام والأمن والاستقرار في أوروبا والعالم على أساس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وصفت حركة العدل والمساواة زيارة حميتي لروسيا بالتاريخية. وقال سليمان صندل القيادي في الحركة إنهم يطلعون أن يكون للزيارة أثار اقتصادية جمع على القطاع الزراعي والطاقة وتعزيز العلاقة بين البلدين ودعم مصالح البلاد العليا. قالت بعثة اليونيتمز إن انقلاب 25 أكتوبر شكل انتكاسة كبيرة، معربة عن أملها في أن يتمكن الشعب السوداني من إعادة مسار الانتقال إلى التحول المدني الديمقراطي. وقال فولكر بيرتس رئيس البعثة خلال الإعلان عن تقرير المشاورات التي استمرت لخمسة أسابيع يوم الاثنين إن العملية السياسية تهدف لدعم حل سوداني للخروج من الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا مساعدة الأمم المتحدة في خوض المراحل التالية من العملية. وقسم ملخص التقرير المكون من 40 صفحة نتائج المشاورات إلى 40 موضوعا رئيسيا، من بينها العلاقة بين المدنيين والعسكريين وهيئة هياكل السلطة واتفاق سلام جوبا والقطاع الأمني والمرأة والدستور والانتخابات والعدالة. وأعطى التقرير الأولوية للتوافق على حكومة مقبولة تتمتع بالشرعية في نظر الشعب ويمكنها الوفاء بالتزامات الفترة الانتقالية وتحديد العلاقة بين العسكريين والمدنيين وكيفية تشكيل كيان الرقابة والتشريع. وأضاف فولكر بيرتس في هذا الخصوص:
فإننا نثق في إرادة الشعب السوداني للوصول إلى مستقبل سلمي وديمقراطي وسوف يتحقق في نهاية المطاف. ولذلك أطلقت الباسة تقريرها اليوم، والذي يشمل التخصيص وتعداد للأراء التي استمعنا إليها في المرحلة الأولى من هذه المشاورات، وسيساهم هذا التقرير بشكل كبير في تصميم المراحل القادمة من العملية السياسية.
أعرب حزب الأمة القومي عن أمله في أن تجمع بعثة اليوناتمس جميع القوى والأطراف في مائدة مستديرة بعد استكمال مشاوراته. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي لراديو دبانجا أن مقترح الاجتماع الموسع أو المائدة المستديرة أشبه بالمؤتمر الجامع من أجل تحديد المتفق عليه والنقاش حول نقاط الخلاف لوضع المعالجات المطلوبة لاستئناف مسيرة الفترة الانتقالية. وأعلن رفضه تبرير الانقلاب العسكري بعدم تمكن القوى السياسية من تشكيل المجلس التشريعي، مقرا في الوقت نفسه أن القوى السياسية لم تتمكن من إنجاز مهام الانتقال في فترة وجيزة. وقال إن قوى الحرية والتغيير بصدد عقد ورشة لتقييم تجربتها في الحكم من أجل تحديد الإيجابيات والسلبيات. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن في هذا الخصوص:
المختلف عليه بين القوى السياسية والمجتمعية كان يدعو لاجتماع واسع للتوصل للنقاش والحوار للتوصل إلى اتفاق حول المختلف عليه، وبالتالي يخطو الخطوة الثانية وهي المائدة المستديرة التي فيها كل الناس، وأشبه بالمجتمع المؤتمر الجامع اللي فيه يعني ناس يضعوا كل المعالجات المطلوبة لتستأنف الفترة الانتقالية مسيرتها.
أدانت محكمة كسلة 2 من منسوبي الدعم السري بالقتل العمد في أحداث 15 أكتوبر بكسلة التي حدثت قبل نحو عامين وراح ضحية قتلى وجرحى. وقال المحامي حسين حسب الله في مخاطبة بعد صدور الحكم يوم الاثنين إنه 3 متهمين آخرين من الدعم السري تمت إدانتهم تحت المادة 107 التستر الجنائي، بينما برأت المحكمة المتهم الأول. يذكر الحكم صدر بشأن أحداث القتل أمام مستشفى كسلة خلال مظاهرات داعمة لوالي كسلة المقال صالح عمار، بينما لم تبدأ محاكمة منسوبي الشرطة المتهمين بارتكاب أحداث القتل أمام كوبري الجاش في ذات المظاهرة. وأضاف المحامي حسين حسب الله في هذا الخصوص:
المحكمة أدانت 2 اللي هو المتهم الرابع والسابع ليل تمت إدانتهم تحت المادة 130. زي ما ذكرت المتهم الرابع والسابع ليل تمت إدانتهم بموجب المادة 22 على 130، والباقين تمت إدانتهم تحت المادة 107 اللي هو التستر الجنائي، وبرأت المتهم الأول.
سلمت حركة تحرير السودان قيادة مناوي يوم الاثنين موقع دار الأرقم في الفاشر في إطار التزام حركات الكفاح المسلح بالخروج من داخل المدينة. وقال والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن خلال مخاطبته التسليم إنه حركة العدل والمساواة ستسلم موقعها داخل الولاية يوم الخميس القادم. وكشف نمر عن اجتماع مع لجنة وقف إطلاق النار الدائم في الأيام المقبلة لتنفيذ الاتفاقيات ما بعد خروج الحركات خارج المدن وتقديم الدعم اللوجستي لها. من جانبه قال القيادي بحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي المهندس محمد آدم إن قواتهم ستتجه لمعسكر جديد السيل للمشاركة في القوى المشتركة لحماية المدنيين. وكشف عن تجهيز عدد من قواتهم للانضمام للدفعة 59 شرطة التي يشارك فيها 3000 من حركات الكفاح المسلح مسار دارفور في إطار الترتيبات الأمنية. وأضاف نمر في هذا الخصوص:
عمل اليوم الأربعاء كمان ناسل العدل والمساواة يعملوا نفس الخطوة، وباقي الحركات الثانية يلتزموا إن يوم الخميس بعد ما يتم خروج القوات ده كله من المدينة، بعد ذاك نحن تاني بناخد اجتماع مع اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار الدائم في ترتيبات تانية ما بعد الخروج. لكن هسي الآن افتكر انه ده الالتزام الاول اللي هم قطعوه يوم الاثنين الساعه 11، وفعلا تم انه الخروج ده بشكل رسمي.
قتل النازح محمد الضابي هارون 32 سنة مساء الأحد إثر إطلاق قوات الدعم السريع على عربة لوري في طريقة من كبكابية إلى غولو. وقال مواطنة من كبكابية لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على عربة لوري في طريقة من كبكابية إلى غولو بعد أن صدمها حاجز أمنيا في منطقة ضراب التي تبعد 15 كيلومترا جنوب كبكابية بولاية شمال دارفور. وأشارت إلى فتح براق بالحادث لدي الشرطة الموحدة ونقل جثمان القتيل بواسطة عربات الدعم السريع إلى مستشفى كبكابية قبل دفنه صباح الاثنين بمقابر كبكابية. وأضافت مواطنة من كبكابية في هذا الخصوص:
كان عربية لوري من أمدرمان متحرك كان من جولو ووصل كبكابية، وفي طريقه ماشي جولو في حتة بقول له جرب مسافة 15 كيلو من كبكابية، وأثناءهم عبرين لقوا في محطة كده بتاعت الدعم السريع وخطين عدتي في الطريق، وهم ما وقفوا عشان العربية كان ما وقفوا ما انتبهوا للعود، وطوالي الدعم السريع وحقوا فيهم صغيرة، والبقيرة صادق واحد يقول له محمد عبادي هارون أحمد ده أصيب بالرصاص وكمان مات في الحال.
توفى 19 شخصا وأصيب نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة في حادثين مروريين منفصلين يوم الأحد بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن أحد الحادثين وقع في منطقة أم الحسين بالقرب من مدينة الكومة وأدى إلى وفاة 11 شخصا، بينما توفي 8 أشخاص في صدام بين بصين سفريين في منطقة أم كدادة بشمال دارفور. ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى الحوادث بالفاشر لتلقي العلاج وإكمال إجراءات الدفن. وتكررت حوادث المرور هذه الأيام بطريق الخرطوم الفاجر، حيث أدى حادث مرور الأسبوع الماضي إلى مصرع 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جهته وجه والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن الإدارة العامة للمرور بتحديد سرعة معينة للمركبات ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف ذلك لعدم تكرار الحوادث. وفي ولاية نهر النيل لقي 5 من لاعبي فريق الملاحة لكرة القدم مصرعهم إثر غرق قارب كان يقل لهم من شندي إلى المتمة لأداء مباراة كرة قدم في الوقت الذي تستمر فيه فرق الدفاع المدني بالبحث عن الجثث. شب حريق هائل بالحي الجنوبي بمنطقة ساني كورو في الفاشر قضى على عدد 9 من منازل المواطنين بالحي. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الحريق ألحق خسائر مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات إلى جانب نفوق عدد من المواشي والمواد الغذائية والمحاصيل. وأوضحوا أن الرياح زادت من امتداد ألسنة اللهب وزيادة رقعة الحريق. وناشد إدريس آدم أحمد شيخ الحي الجهات الحكومية والمنظمات والخيرين تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين. الخبر الأخير في النشرة: نفت تنسيقية لجان مقاومة السكوت بالولاية الشمالية علاقتها بميثاق التحول المدني الديمقراطي الذي تم الإعلان عنه عبر كتلة التحول الديمقراطي بالولاية الشمالية. ووصفت قرار التوقيع على ميثاق كتلة التحول الديمقراطي بأنه فردي لا يعبر عن آلية التنسيقية في اتخاذ القرار ولا يعبر عن رأي الثوار في لجنة مقاومة السكوت. وأعلنت رفضها ما ورد في ميثاق كتلة التحول الديمقراطي عن استكمال مهام الفترة الانتقالية مطالبة بإعادة صياغة الوثيقة الدستورية. وقالت أن بعض الأجسام الموقعة على كتلة التحول الديمقراطي بالولاية لها صلة بانقلاب 25 أكتوبر. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام هنستضيف كل من الأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم بولاية شمال دارفور، والأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغار من الزالينجي بولاية وسط دارفور. هنتكلم معهم حول العدالة الانتقالية وإمكانية إزالها لأرض الواقع وتطبيقها. ونبدأ حلقتنا مستمعنا الكرام بالأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغر من زالينجي في ولاية وسط دارفور.
طيب أنا الأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغر، محامي ومستشار قانوني، ناشط قانوني أيضا في معسكرات النازيين واللاجئين في وسط دارفور.
أستاذ بشير، في البداية مرحب بك في دبنجة برنامج العدالة الانتقالية. وعادة نعم. نسأل الضيف نقول له ماذا معرفتك بالعدالة الانتقالية؟ نحن الليلة بنسألك أنت باعتبارك قانوني وناشط في المعسكرات، دينا نبذة تعريفية عن العدالة.
طبعا العدالة الانتقالية في أبسط معانيها أنه بيعني طي صفحة الماضي لتتمكن المجتمع من فتح صفحة جديدة وينسى مرارات الماضي، وأن يكون في تسامح بين المجتمع ذاته. وهذا يعني أن العدالة الانتقالية تطرح مفهوما جديدا في كيفية مخاطبة مختلف القضايا والانتحابات اللي حصلت في مكان في الدولة أو في منطقة محددة حصلت فيها الحروب. فإنه لازم الناس تطوي الصفحة الماضية وتفتح صفحة جديدة، لكن ده ما بيتم إلا الكرف الانتحب هو الإنسان إنه يتم محاسبته ويكون في التحقيق لأرضية مناسبة لبناء مستقبل أكثر عدالة وسلاما.
تمام أستاذ يوسف، يعني من طرحك إنه يجب طي صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة، لكن ما بين الصفحة القديمة والصفحة الجديدة يجب أن تكون هناك رافعات كثيرة. مجموعة الرافعات دي هو بنسميها بالعدالة الانتقالية. أنا عايزك تفصل نعم. أكثر، كيف نطوي صفحة قديمة لنفتح صفحة جديدة؟ بمعنى ثاني نعم. الواقع الآن يمكن فيه الحديث حول العدالة الانتقالية؟
هو طبعا العدالة الانتقالية بيتم تطبيقها في حالة إنه الطرفين بيحترموا قواعد القانونية، لأن تعرف القانون بحد ذاته هي مجموعة من القواعد التي تنظم العيشة داخل المجتمع والتي يجب للإنسان احترامها. لكن عندنا في دولتنا السودان ما في احترام للقواعد القانونية، فلذا يعني في كمية من الصعوبات بتعيق بالعملية بتاعت العدالة الانتقالية في دولتنا بالذات نتكلم عن السودان.
يعني ممكن تشير لي للمعوقات؟ أضع في بالك إنه الآن في سلام تم توقيعه في جوبا، ومن ضمن ملفاته تحدثوا عن العدالة الانتقالية، في انتقال من مرحلة لمرحلة، في طي صفحة لصفحة ثانية. فهل الواقع هسي اللي أنت شايفه عايشه، يعني ناشط في مجتمعات النازحين في معسكرات وعايش في دارفور،
في نظرنا نحن انه ما في اي جديد في الدوله السودانيه. يعني صحيح في ثوره قامت في ديسمبر واخذت 6 شهور وادت الى اننا البشير يقول في السجون، لكن دي عباره عن دراما. حتى الواقع اثبت انه الكلام ده ما محقق. الحاجه المفاجئه اللي حصلت انه الآن حتى المجرمين اللي تم اعتقالهم جزء منهم تم إتلاف سراهم، يعني بما فيهم زوجة البشير الوداد بذكر. فالواقع الآن في قراءاتنا نحن أسوأ من الفترة الفاتت، يعني أسوأ من 2003 و4 و5 و6، لأن السنين اللي أنا قاعد أتكلم عنها اللي هو 2005 لغاية 2010 11 كان الحرب زاد، كان في تكافؤ، يعني حرب كان بين المسلحين. الآن الحرب تحول من المسلحين إلى ناس أبرياء لا حول ولا قوته، يعني زول لا عنده سلاح لا عنده أي حاجة. الآن يعني شوف بعد ثورة ديسمبر الناس اللي ما دكم نفر، شوف النازحين، يعني هسي الهجومات اللي يحصل وسط المعسكرات النازحين، يعني زمان كان ما في، يعني الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في السابق.
وعشان
كده في اجتهاد.
شروط الواجب توافر الآن، حتى إننا نصل لمرحلة نتكلم إنه يمكن الحديث حول عدالة انتقالية والحديث حول إنزال على مستوى الأرض. شنو؟
هو طبعاً الانتقالية طبعاً محتاجة لسلام حقيقي في الدولة. الآن السلام الذي يسمى باتفاق جوبا سلام بتاع محاسسات فقط للتوزيع بتاع المناخب، لكن لغاية حتى الاتفاقية في نفسها يعني صحيح حبر يعني موجود يتكلم إنه النازحين تعويضات فردية وحاجات وجماعية، لكن ما هيتم. فلا يمكن إنه العدالة الانتقالية تتحقق ما لم يكون في هنالك سلام حقيقي في أرض الواقع.
ما هو المطلوب حتى يكون هناك سلام؟
المطلوب السلام الحقيقي إنه من عبر بدل ننتقل إلى العدالة الانتقالية، إنه لازم يكون في حوار شامل بين كل الشعب السوداني وأي ذول يدا رأيه في حل هذا المشكلة. الآن الاتفاقية اللي يسمى اتفاقية جمع ما ناقشت جذور المشكلة.
ختام الحوار ناسي وصلنا معك انك انت بترى انه على مستوى الواقع ما في شيء تغيير، وبالتالي طرح مسألة او فكرة العدالة الانتقالية في الواقع الحسي انتوا عايشينه وطرح ما لا يمكن تطبيقه. انا عايزك ترسل رسالة يعني للمسؤولين ولكل الاطراف، كيف يتم تطبيق فكرة العدالة الانتقالية ومتى، والمطلوب منهم شنو يعني حسي في الواقع؟
طيب أنا رسالتي للشعب السوداني كله وللعقلاء اللي بيعرفوا معنى السلام. السلام الآن اللي يتوقع في جوبا أصلا هو ما سلام، وما في إحساس بذات إنه هو في سلام. عشان المشكلة بتاعت السودان ده تتعالج، يعني هي مشكلة تاريخية طويلة جدا. الشعب السوداني كله تقعد مع بعض وتناقش قضية بتاعت السودان ده كله انه يتعالج بشكل. الان المشاركة في جوبا ما في ناس انه يشارك في مباراة جوبا عشان يخط رايه ويخط انه انا يا اخي منظوري في انه المشكلة تتعالج واحد اثنين ثلاثة، ما في اي ناس مشى مثلا وهم اصعب الوجه. فعشان نكون في سلام حقيقي والعداله الانتقاليه تتطبق بالشكل المطلوب، لابد ان يكون في سلام حقيقي شامل الشعب السوداني كله، تحس انه هناك تغيير حقيقي في هذا الواقع، ثم ننتقل نتحدث عن العداله الانتقاليه. لكن لغايه الان ما في سلام حقيقي، فالشعب السوداني انه كل الناس صغيرا وكبيرا شمالا وشرقا تجلس مع بعض وتدرس انه حل المشكله بتكون بهذا الشكل.
السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال في خطابه اللي قدم فيه الحكومه الجديده انه واحده من مكتسبات الفتره الماضيه انه تم تحقيق سلام، وهو قرر انه السلام تم تحقيقه ده مهم، وانه في استحقاق ثاني لسلام جاي. يعني الباب ما زال مفتوح، فبالتالي يعني انت بتقول كل السودانيين يقعدوا ويتشاور، البمنع شنو يعني في المرحلة الثانية بمضافرة الأطراف الجات من جوبا وقوى الثورة الموجودة، انه يكون في ثاني مرحلة بتاعت سلام والناس كلها تقعد، يكون في استحقاق واضح بدي الحق لكل السودانيين يقعدوا يقولوا رأي. يعني ما السلام خطوة خطوة، في حلقة تانية من السلام جاية، ممكن برضو الناس تقعد بنفس فكرتك دي وتعتبر انه دي مقدمة للسلام وتسعى ليكون في سلام، والآخرين يجوا يقعدوا بنفس فكرتك دي ويناقشوا القضايا ويصلوا لحلول. تفتكر انه دي ممكن يعني؟
لو توفرت الظروف ممكن يتم، لكن الظروف يعني ما حيتوفر، لأن لغاية الآن السلاح بتاعت الميليشيات منتشرة وزادت الانتشار. يعني كيف الناس تطمئن عشان تقعد مع بعض وتطرح القضايا الوطنية؟
أستاذ يوسف أنا بشكرك شكر جزيل، كنت معنا في راديو دبنجة حول برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكرك شكر جزيل.
شكرا جزيلا برضو الأستاذ، وبشكر الراديو دبنجا في اهتمامه للقضايا بسبب النازحين واللاجئين وقضايا بسبب كل الشعب السوداني. شكرا لكم جزيلا الشكر، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر بإذن
الله. شكرا جزيلا،
تسلم.
مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغر من زالنجي بولاية وسط دارفور، ومن هنا ننتقل إلى الأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم بولاية شمال دارفور.
أنا يحيى آدم إسحاق، معروف بيحيى الخمس، من شمال دارفور محلية كتم.
اهلا ومرحبا بك استاذ يحيى في برنامج العداله الانتقاليه من راديو دبنج. سؤال تغليل بنطرحه في البرنامج، مدى المامك وفهمك لمساله العداله الانتقاليه دي؟
والله اول حاجه في البدايه انا شاكر لراديو دبنج لاهتمامه الكبير بالذات بقضايا الشعب السوداني، وخاصه القضايا المتعلقه بمساله العداله الانتقاليه، واللي اصبحت اصلا من البرامج المهمه جدا بالنسبة لراديو دبنجا، واللي أصبح من البرامج اللي هو أكثر الاهتمام بالنسبة للمستمعين اللي هم قاعدين بتابعوا برنامج العدالة الانتقالية. من أهم بنود اتفاق السلام إنه لابد أن يكون في عدالة موجود، وهذه العدالة اللي نحن الناس يعني الناس بتابعوا فيه، وخاصة الضحايا، لابد أن يكون في تطبيق عدالة بالنسبة للناس اللي هم انتهكوا اللي هو جرائم في حق المدنيين، وخاصة اللي هو الجرائم اللي هو ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الكبيرة، الخاصة أنه هو متعلق بجرائم الإبارة الجماعية. وهذا يتطلب يعني من الجهات المسؤولة إنه تطبيق هذه البند اللي هو من أهم بنود في اتفاقية السلام. ده من أهم بنود، إذا طبقت فنحن نشوف إنه العدالة الانتقالية لابد إنه تجري مجراه، ولابد إنه من خلال العدالة الانتقالية لابد إنه يتم محاكمة المتهمين اللي هم ارتكبوا جرائم في حق المدنيين.
سمعي يا أستاذ، خصوصا في منطقة شمال دارفور محلية كتم وكبكابية، الناس كانت بتشكي لفترة طويلة من غياب النيابات وعدم توفر عدد كافي من مراكز الشرطة، وفي إشكالية في تلقي البلاغات والوصول للعدالة بصورة عامة. نواقصكم شنو في المناطق دي فيما يخص الوصول للعدالة، وجود نيابة، وجود محاكم كافية؟
والله حقيقة نحن يعني صحيح لحتى اللحظة نحن قاعدين نعاني من إشكالات. أول حاجة الأجهزة اللي هم مفترض يقوموا بتنفيذ العدالة الانتقالية، الأجهزة غير متوفرة، وحتى إذا كانت متوفرة هذه الأجهزة يعني غير مهيدة، لأن الأجهزة هي كلها سلسلة من أجهزة النظام البائد، وده بتمثل في القيادات الشرطة، وأيضا بتمثل في النيابة العامة، وأيضا بتمثل حتى في الأجهزة القضاء، وده مشكلة كبير جدا. عشان كده إحنا يعني ما قادرين نشوف إنه مسألة العدالة الانتقالية يعني الآن ماشي يعني بتطبق بالشكل المطلوب، لكن مع الإجراءات الأخيرة اللي تم الآن يعني حقيقة بدأت يدعب إنه إذا كان مثلا حصل لك أي مشكلة يعني تمشي تفتح الشرطة، تفتح بلاغ في الشرطة، بعدك بتحول للنيابة، بعدك إنه بيتم بعدك يعني تقديم المتهمين بالنسبة للعدالة. لكن المؤسف جدا إنه معظم الناس اللي هم بيرتكبوا الجرائم إنه هم ذاته جزء من الأجهزة الأمنية الموجودة، وهم أصلا ما ممكن يعني في نفس الوقت يعني هو زول بعدها يكون إنه يطبق العدالة الانتقالية وفي نفس الوقت هو مجرم يعني. فده مشكلة كبير جدا حسي بالذات يعني في الأماكن اللي نحن موجودين فيها، سواء كان في منطقة كدم ومناطق ما حولها، الآن لحتى الآن يعني في عملية جرائم قد بتيم، وبعدها إنه مسألة العدالة الانتقالية ما قد بجري بشكل المطلوب.
يعني من كلامك ده إنه المسألة بتحتاج لإعادة تأهيل القوات أو الأجهزة الأمنية المرتبطة بمسألة العدالة ذاتها،
وده بيتطلب حقيقة، ده بيتطلب أول حاجة لأن إحنا متفائلين في مسألة إعادة هيكلة القوات الأمنية أو المنظومة الأمنية الموجودة، لأنه صحيح طبعا المنظومة الأمنية الأساسية الآن موجودة هي كلها يعني سلسلة للنظام فات، عشان كده إنه لابد إنه يتم فيه تأهيل يعني إعادة تأهيل بالنسبة للأجهزة الأمنية كله بما فيهم الأجهزة الشرطية، بالنسبة للأجهزة الجيش، إضافة لذلك حتى النيابة والقضاء، يعني ده برضه حقيقة لابد إنه يتم هيكلتها بشكل جيد. ده من أهم المسائل، لأنه هنالك يعني في تباطؤ، حتى النيابة يعني مرات بتخاص في إنه في عملية إنه مثلا إذا حصلت أي جريمة إنه لابد إنه يكون يعني يصدر قرار بإنه مثلا يحاكم الشخص المتهم، او يتم القبض على المتهمين، لكن النيابات الموجوده نيابات خير فاعله، ولحتى الان احنا شايفين انه ما كافي انه يتم محاكمه الناس المجرمين.
سمع القوانين الساريه دي هي كافيه لاساس انه يعني ام طريقه نطبق عداله انتقاليه، ولا بنحتاج برضه لاعاده صياغه القوانين دي واصلاحها؟
والله حسب القوانين الان الموجوده اللي يعني هسه الان يعني بدت مثلا يعني تطلع من الوزارة العدل، بالإضافة لذلك المسائل اللي تم اللي نصت عليه في اتفاقية جوبا، إذا تم تطبيق هذه المسائل أنا يبدو إنه يعني العدالة الانتقالية هيمشي في المجرى الصحيح، لكن إذا حصل مثلا تقاوس في تطبيق هذه المسائل ربما إنه هذه الأشياء لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
سمع العدالة الانتقالية دي بتعنى بالتحقيق جانب بتاع إنصاف الضحايا، هناك جرائم كثيرة جدا تم ارتكابها وهناك متهمين كتار. تصورك لمسؤول الناس للعمل القضائي كيف؟
هو أول حاجة بالنسبة للمتهمين، لأنه هنالك يعني مجموعة من الجرائم، في جرائم كبيرة، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ونحن بنشوف إنه مثل هذه الجرائم اللي تم ارتكابه والناس البارزين في ارتكاب هذه الجرائم دي لابد إنه يتم تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، ده واضح. أما هنالك جرائم يعني حقيقة جرائم ده يعني ممكن تختص بإنشاء محاكم خاصة بالنسبة في دارفور أو في مناطق النزاعات، وده لابد إنه برضو يتم محاكمة الناس المتهمين، بل إنه هنالك يعني بعض المسائل وده بيتطلب إنه يعني محاكم أهلية، وده برضو ممكن يعالج كثير من المسائل، لأنه في النهاية إن إحنا الناس بيحتاج إنه المجتمع ده يعني المسائل ده يتم معالجته بشكل واضح. فهنالك يعني ثلاثة خطوات لا بد إنه يتم، اللي هو مسألة بتاع محكمة الجنائية الدولية، بعدها المحاكم الخاصة بالنسبة لدارفور، بالإضافة إلى المحاكم الأهلية.
أنتوا برضو بتعانوا من إشكالات فيما يخص الأرض، تصوركم أنتوا لأنه كيف يتم تحقيق عدالة وحل القضايا المربوطة بإشكالة الأرض؟
إحنا بالنسبة لمشاكل الأرض، بالنسبة لنا إحنا بالذات في دائرة الموجودين فيها في كتم، ده من أكبر المشاكل الآن الموجودة، لأنه المناطق اللي إحنا قد يكون انه في مناطق مذكوره الان معروفه يعني انشئت فيه يعني دمر جديده، وحقيقه ده اراضي الناس تم طردهم بالقوه وهم الان نزحوا في معسكرات وبعضهم منهم ذهبوا للمدن. المساله ده اذا لم يتم يعني طرد الناس المستوطنين الموجودين في اراضي الناس واخلاء هذه الاراضي وتوفير الامن وتوفير ظروف الحياه عشان بعد ذاك الناس يعودوا لمناطقهم، ان احنا نشوف انه هذه المسألة إذا لم يتم إنه المسألة دي هيكون خطر في المرحلة الجاية.
واحدة من آليات العدالة الانتقالية إنه الناس كلهم مفترض تكون مقتنعة بمطروح من إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية حتى وصولا للصلح المجتمعي. هل بتعتقد إنه هسي الواقع مهيأ على أساس إنه تنطرح فكرة العدالة الانتقالية ويتقبلوها كل الجاني والضحية و يمثل أمام القانون ويمثل أمام لجان الصلح والمناصحة وصولا لحل يؤدي لرتق النسيج الاجتماعي؟
ده أول حاجة بتطلب عشان بعد ذلك إنه كل المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، بالإضافة لإنه الضحايا إنه هم ذات يكونوا يعني أمام المحاكم اللي يطرحوا قضاياهم، ده أول حاجة بتطلب إنه يكون في أمن، يكون إنه في أمن في أرض الواقع، لأنه الإشكال إنه الأمن إذا كان ما يتوفرت أمن في أرض الواقع أصلا ما ممكن إنه يتم يعني العدالة الانتقالية تتم بشكل جيد. عشان يتوفر أمن ده لابد إنه يكون إنه في مسألة بتعني زي سلاح الميليشيات ده بشكل فوري، إضافة لذلك إنه القوات الموجودة اللي هم خير دائرة المنظومة الأمنية لابد إنه ده يتم جمع سلاحهم، بعد ذلك إنه القوة الموجود في الأرض ده إنه معروف ده إنه قوة تابعة للدولة، الأساس إنه بعد ذلك إنه يكون في مسألة بتاع محاكم يكون مفتوح، وبعد ذلك إنه الناس اللي هم ارتكبوا جرائم من حقهم بعد ذلك إنه ممكن يجوا يعني يدخلوا في محاكم ويفتحوا بلاغات، بالإضافة لذلك ممكن المسألة التي تعالج في أفراد ربك.
على أي مدى غير التوقيع عن اتفاق السلام في جوبا من الواقع الناس عايشينه؟ وهل تعتقد أن اتفاقية السلام ذاتها ممكن تعمل زخم وتساعد في مسألة المصالحات وتساعد في مسألة تطبيق العدالة الانتقالية؟ لأنه يعني في البرنامج ده استضيفنا عدد من الناس ودائما بيكون إنه آراء سلبية تجاه اتفاقية السلام، وبيعتقدوا إنه يعني السلام ما زال سلام فوقي على مستوى الأرض ما فيش أي حاجة.
والله إننا يعني بالنسبة للسلام اللي تم توقيعه ولحتى الآن إننا يعني بشوف إنه يعني النسبة الإيجابي فيه بشكل كبير جدا، لأنه إننا الآن يعني حسينا إنه هنالك يعني عمليه بتاع الحفظ الامني نازل في ارض الواقع. وده خلانا نتاكد من هذا الكلام لانه القوات بتاع الكفاح المسلح المهم كان اطراف في اتفاقية السلام هم الان بدوا يعني نازلين في ارض الواقع. وحتى شكليه المناطق اللي احنا بالذات في دائره كتم اللي كنا قاعدين نعاني منه كثير، يعني الان انه في قوات موجوده في ارض الواقع وشكليه بتاع جرائم يعني بدات تنخفض في خلال الفتره الفاضيه. فاهم ما في اتفاقيه السلام هو توفير الامن، يعني احنا اذا كان الامن يتوفر ده باقي الاشياء ده كلها هيجي بعد يعني توفير الامن في ارض الواقع.
في ختام حديثنا ده لو قلت لك يعني رسل رساله في بريد كل المسؤولين فيما يخص العداله الانتقاليه الان هتقول لهم شنو؟
والله نحن نقول انه عشان بعد انه التغيير ده يمشي بشكل ايجابي والشعب السوداني ده ينعم بالسلام والامن والاستقرار، نحن رسالتي بالنسبه لكل الجهات المسؤوله اللي هو الموجودين الان هم في السلطه بالاضافه الى الاطراف المعنيه باتفاق السلام، انه في اول خطوه عشان بعد انه الشعب السوداني يطمئن والضحايا يطمئنوا انه في سلام والضحايا يطمئنوا انه في تغيير واقع وانه في تغيير واقع ماشي على ارض الواقع، اول خطوه لابد انه يتم تقديم الناس اللي هم ارتكبوا جرائم الى المحكمه الجنائيه الدوليه. ده كشرط اساسي، ده يبقى ضمان لنا احنا ذاته يعني كضحايا والناس اللي هم الان يعني منتظرين انه بنود بتاع اتفاق السلام ينزل يعني في ارض الواقع بفارق صبر. الجانب الثاني برضو انه لابد انه يعني يسرعوا في يعني تكملة هيكلة السلطة، يعني اللي هو بتكوين مجلس بتكوين الولاة وتكوين المجلس التشريعي وحل مسألة الاقتصاد اللي هو الآن الشعب السوداني قد يعني ده. إذا المسائل اللي توفرت في أقرب وقت يعني الشعب السوداني هو بيطمئن إنه هنالك تغيير إيجابي ماشي في الواقع، عشان بعد ذلك إنه الزول يطمئن إنه هو آمن خلاص، يعني إنه مسألة إنه الزول هو يتوفر له آمن ده هو خلاص لابد إنه بكون إنه العدالة ده بنأكد يعني ده أنا في تقديري إنه هذه المسائل ممكن تكون.
شكرا لك أستاذ يحيى الخمس، كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من كتب بولاية شمال دارفور، شكرا جزيلا.
بشكركم في راديو دبنجا على اهتمامكم كبير بمسألة العدالة الانتقالية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية. أنا أشكر كل من الأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوكار من زالنجي والأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم، كانوا ضيوف حلقتنا الليلة. وأشكركم كمان أنتم على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية، ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بالطب الهيباتايتس، هو فيروس وبيسببه فيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي اللي هو باء وسين وها، دي خطرات جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتيتس بي والهيباتيتس سي دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف اذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث وده في المستشفيات هتلقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه للهيباتيتس سي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي, ينتقل عن طريق نقل الدم, عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد لانه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه, اسمه التهاب الكبد الوبائي. وده انا اكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذه المجامعه. الموس لو حلقت واديت الثاني حلق معاك بينتقل برضه. كذلك فرش الاسنان, وكذلك اذا الواحد طعنه حقنه وطعنه باها الثاني, او الناس اللي بيعملوا الحجامه, او الناس اللي بيعملوا الفصابه, كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس ها. وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه, لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا, تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها, ده بيقول له هيباتيتس اي او ها. ده بيسمى النظافه, لازم النظافه في الاكل وفي المياه الشرب. والناس يجب انها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده, وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع ثانيين ما عندهم تطعيمات. بالنسبه للانواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الالف وباء. لكن يا جماعه والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات, عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض, اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها, وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان, نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه بياكل الاكل ده كله, وبيصاب بالفتور العام, وبيصاب بالطمام, وبيصاب بالم شديد في البطن, وطراشه بيبقى اصفر وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه, وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حاده ممكن يعمل له صفير برضه, لكن ما بالطريقه بتاعه الاعراض دي الحاده دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول, يمشي والدكتور بيعمل فحوصات, فحوصات محدده بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج والعلاج ما صعب. اهم شيء انه الناس عارف الاعراض وتحفظها. وفي ناس كتار احيانا بيجيهم دش في جسمهم, حبوب والم في المفاصل, وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعه الاعراض دي اذا بدت وما وقفنا الناس كتار يقول لك نجي العروق وناكله كده, يا جماعه الكلام ده ما صحيح. الاعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته, وباذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس انا في نهايه الحلقه اقرر لكم يعني كده يا جماعه نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على اكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسه, نار حاميه ويسخن تمام, وحتى ناكله اساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل ايادينا بشكل جيد, حتى الواحد لا مؤاخذه لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس. وبعد ده ممكن يجي يدخل يده, سواء كان المره اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذه على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ اساس انه هي ما تسخن. في ناس اكثر من 90% او اكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيظهر فوقه. الانسان الزي ده خطير, انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف, ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود, تقوم تمشي ما تغسل كويس, ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد تاني, ولا عشان كده لازم انت تعمل حسابك, لانه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك, وده كثير من الناس اكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتاكد. في طريقه مهمه جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي, المراه ممكن تنقله لاطفالها المواليد, يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المراه الحامل الى الجنين. بالتالي يا جماعه اي واحد منكم ممكن يمشي يفحص اساس انه في ادويه هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتغام. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها، لو ما في كلور أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
أنا حالي ضاير شاعر مجيد لغناك فنان واير، عاشق نبيل يا جميل لك حب طاير، علشان جمالك وكرم خصالك وعشان دلالك، عشان أهوى القمر والنيل أهوى الأزائر، هل تدري ليلي ونهارنا ليه حياك بهاير، آثر لنورك ساحر المحاير، ما بخش لوم في هواك ما بخش زاجر، مهما ألاقي من طول فراقي من طول وفرط اشتياقي حافظ عهودك وحياك حدودك يا اللي ياير، حسنك بديع يا وديع في عصر نادر، حكم صفاك مولاك ذو حكمة قادر، دمنشور هواك لضنايا حبيبي طادر ماكر شفاي وأراك على طيب قادر أنا برض يا عطوف تجامي عطوف بمثل أنامي تشفي الجروح والروح للغاية تبادر تشفي جروح والروح ليلي قاي تبال البشي جروح والروح ليلي قاي تبال البشي جروح والروح الله ليلي قاي تبال البشي أنا حبيبنا أنا 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 حبيبنا سميرنا حبيبنا أنا حبيبنا أنا سميرنا حبيبنا
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.